الآن بنتقل معكم إلى سؤال آخر، يعني لعل الأخوة يركزون. يقول رياضي حلق بمنطاد، تعرفون منطاد؟ رياضي حلق بمنطاد ارتفاعه 1000 متر فوق البحر، حلق فوق البحر بمنطاد بارتفاع 1000 متر. سأخبرك بارك الله فيك اللي يسأل. ومعه زجاجتان، إحدى هذه الزجاجتين مملوءة زئبق، وأنتم تعلمون أن الزئبق وزنه مثل وزن الماء 13 مرة، والقارورة الأخرى والزجاجة الأخرى مملوءة كيروسين، يعني مثل البنزين اللي هو الغاز، وقذف بالزجاجتين في آن واحد، فأي الزجاجتين تصل إلى الأرض أولا؟ أي الزجاجتين التي تصل إلى الأرض أولا؟ هل التي مملوءة زئبق وهي تعدل وزن الماء 13 مرة، أم التي مملوءة كيروسين وهي أقل من وزن الماء؟ أيهما يصل إلى الأرض أولا؟ طيب، في من يقول متساويتان، ومن يقول جميعها لا يصل، وقانون الجاذبية ليس له دخل بالأوزان، الوزن واحد إلا مختلف. لا، مختلف تماما، واحدة وزنها مثل الماء 13 مرة والثانية وزنها أخف من الماء، والآخر يقول تنزلان سويا، والثاني يقول ولا واحدة تنزل. أيهما يصل إلى الأرض أولا؟ الشخص الرياضي يركب منطاد يرتفع عن سطح البحر، هو على سطح البحر 1000 متر. طيب، عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله أجاب إجابة صحيحة، وهو يقول لا تقع على الأرض وإنما تقع على البحر. طيب، أحد الإخوة يسأل يقول مثل هذه الأسئلة ما هي فائدتها في تربية الأبناء؟ لا، ليست خدعة لغوية، ولكن خلل في الفهم، خلل في فهم السؤال. يعني الشخص الذي يسمع السؤال أو يقرأ السؤال هو لم يفهم السؤال، هو لم يفهم السؤال، ليس فيها خدعة، السؤال واضح. الأخ الذي يسأل يقول هل لهذه المسابقة أو هذه الأمثلة أو هذه التمارين أو الاختبارات دور في تربية الأبناء؟ أقول نعم، ودور كبير جدا جدا جدا. أنتم تعلمون الإنسان مكون من أطراف وعضلات، فاليد مثلا إذا أنت تمرنها يوميا بحمل ثقل معين، لا شك أنها تصبح قادرة على أنها تحمل أوزان ثقيلة. وإذا أنت تركتها بدون تدريب تصبح عاجزة عن حمل نفسها. العقل كالعضلة، العقل كالعضلة، إن لم تدربه وتمرنه يصبح بدون تفكير. وغالبا تعليمنا وتربيتنا نهمش فيها عقل الأبناء. فعلى سبيل المثال، إذا أنت تتبع ابنك إلى البقالة توصيه ماذا يشتري وبكم يشتري ومن أين يشتري، وهذا فيه خلل، فيه استمر في طريق وحده، ويحب منطقة الراحة، لا يجدد لا يبدع، تقول ما أعرف أشتري، قل له أنت أحسن واحد يشتري، وإذا ما يصدق اذهب معه، وبدل ما تقول له تعال خذ هذه اعمل هذه، قل ناخذ إيش، ناخذ إيش، من فين نجيب، اجعله هو اللي يشير عليك. إذا أنت تجاهلت أمامه وأصبحت جاهل أمامه يكون هو أفضل. وأنا أعطيكم قاعدة، يعني هذا الإنسان الذكي وهذا الإنسان الجريء وهذا الإنسان القوي، من سببه؟ من سببه؟ غالبا سببه شخص أحمق. يعني مثلا اثنين أصحاب أصدقاء، أحدهم يقول الآخر تقدم أنت أنا أخاف، ادخل أنت كلم المدير أنا استحي، تعال أنت ضارب الأولاد أنا أخاف. هذه الكلمات اللي يقولها هذا الآخر يصنع من ذلك بطلا. أنا ما أعرف أنت تعرف، أنا ما أقدر أنت تقدر. هذه الأشياء التي يصنعها هذا الشخص يجعل من ذلك الشخص بطلا، فذاك يصدق يوم بعد يوم مرة بعد مرة، لا شك أنه يعني سيصنع منه شخص مفكر. الذي النقد التوبيخ السخرية هذه قاتلة للإبداع. يعني نحن نريد من أبنائنا أن يكونوا مبدعين بدون أخطاء بدون فشل بدون تجارب، وهذا يستحيل. اجعله يجرب، اجعله يخطي، اجعله يفشل. إذا حصل هذا مرارا تعلم من هذه التجارب. والتربية من الصغر بهذا الأسلوب لها دور كبير، وأنا أعطيكم مثال على هذا من التاريخ. مقولة ثكلته إن لم يسد إلا قومه، من القائل؟ ثكلته إن لم يسد إلا قومه، ثكلته إن لم يسد إلا قومه، من هو القائل؟ من قائل هذه المقولة؟ معاوية أم عنتر الحجاج، أم الحجاج. المقولة ثكلته إن لم يسد إلا قومه، لعل بعض الإخوة يكتبها، ثكلته إن لم يسد إلا قومه. أم معاوية، هارون الرشيد، أم عمرو بن العاص. إن لم يسد، إن لم يسد، ثكلته إن لم يسد إلا قومه. نعم ثكلته إن لم يسد إلا قومه، نعم كما كتبها الأخ طنش إيش. ها هذه من العبارات اللي قال تنشتعش تنتعش. طيب من هو قائل هذه المقولة؟ معاوية، وهي الصحيح أنها هند بنت عتبة، وهي أم معاوية. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان هي القائلة. رأى أحد الأعراب، أحد دهاة العرب، رأى معاوية في حجر أمه هند، فقال إن يعش هذا يسد قومه. يقول إذا الله يطول في عمره يصبح سيدا على قريش على قومه. ماذا قالت أمه؟ لم تقل أعوذ بالله، لا نريد عمودية، لا نريد مشيخة، لا نريد رئاسة، لا نريد مشاكل، بل قالت هذه المقولة الشهيرة ثكلته يعني عساني أفقد، عساه يموت فكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني إذا هذا ولد ما يصبح سيدا إلا على قريش مثل أبوه أبو سفيان، تقول عساه يموت. إذا ماذا تريد؟ تريد عولمة، تريد أن يصبح عالميا. فهل حصل هذا؟ هند، من هي هند بنت عتبة؟ هي التي كانت في صفوف المشركين تقاتل المسلمين في بدر، وهي التي كانت في فتح مكة تشتم أبا سفيان زوجها وتقول اقتلوا هذا الحميت السمين الذي فعل وفعل وسلم مكة لمحمد وصحبه. عندما دخل المسلمون إلى مكة وطافوا بالبيت ورأتهم قالت والله ما عبد الله مثل هذا اليوم، فذهبت إلى صنم لها فكسرت إن كنا فيك منك إلا في غرور، ثم جاءت مع مجموعة من النسوة لتبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أهدر النبي دم 10 من الرجال، قال لو وجدتموهم متعلقين في أستار الكعبة فاقتلوهم، وأهدر دم هند بنت عتبة أيضا معه، امرأة وحيدة، لما صنعته في أحد من قتل حمزة رضي الله عنه عن طريق وحشي ولاكت كبده، فدمها مهدر. جاءت هي ومجموعة من النساء يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يبايعهن على أن لا يشركن بالله، فقالت يا رسول الله لو كان معه شريكا لنصرنا عليكم في بدر، وقال ولا تزنينا، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، قال ولا تقتلن أولادكن من إملاق، قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت في بدر كبارا، لأنه في بدر قتل أخوها وأبوها وعمها، قتل لها 3، فقال أنت هند بنت عتبة؟ قالت نعم أنا هند بنت عتبة. هذه هند بنت عتبة، انظروا كيف ربت معاوية، ربته على هذه المقولة فكلته إن لم يسد إلا قومه، فأصبحت تعزز نفسيا، ترسله إلى البقالة وحده، ليس كما أمهات هذا الزمان إذا أرادت أن يذهب ابنها إلى البقالة قالت خذ أختك معاك عشان الأولاد لا يضربونك، والطفل اليوم لا يمكن يدخل دورة المياه أكرمكم الله وحده حتى تضاء له اللمبة المصباح، وأيضا لابد من معرفة دورة المياه هل يوجد بها صراصير أو لا، لازم يستتب الأمن في داخل الدورة إلى آخره، وتتصل على المدرسة وتقول يعني لماذا ضرب الولد اليوم، لماذا مسك بإذنه، لماذا هزي إلى آخره. طيب ما المطلوب؟ الأم والأب يجمعون على أنه لا تضربونه، لا تعقدونه، لا تعاتبونه إلى آخره، ومع هذا يريدون أن يصبح هذا الابن يريدون أن يصبح هذا الابن قائدا فاتحا. الآن أظن طيب جاهز لعرض البوربوينت، أنا ما أدري إذا كان الإخوة يرغبون في هذا وبالإمكان، يعني ماني عارف التقنيات الجديدة في البالتوك كيف ممكن أعرضها. أنا الآن في الشريحة 43. نعم بعض الإخوة يقول أنه يعني أنه يوجد أسوأ من هذا في تربية الأبناء، وأحد الإخوة يقول ما علاقة الموضوع بالتربية وتشعب الموضوع لما ذكرنا قصة هند بنت عتبة. هند بنت عتبة الشاهد من قصتها أنها أنا أخشى أن يكون متأخر يا أساس. أي الشاهد من هذه القصة أنه الأم تستطيع أن تصنع من هذا الطفل فاتحا. وهل تحقق ما أرادت هند بنت عتبة؟ هل تحقق ما أرادت هند بنت عتبة أن ابنها معاوية لم يكن سيدا لقريش فحسب؟ نعم تحقق.